بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تطبيقات مسألة النهي عن العبادة والنهي عن المعاملة. أول مرة نتكلم عن تطبيقات النهي عن العبادة، وطبعا قلنا النهي عن العبادة مرة يكون النهي تحريم نفسي متعلق بالعبادة، مرة يكون النهي تحريم غيري، مرة يكون النهي تنزيهي كراهتي، مرة يكون النهي عن الجزء، مرة يكون النهي عن الشرط، مرة يكون النهي عن الصفة في العبادة. تطبيقات النهي عن التحريم النفسي المتعلق بنفس العبادة أيضا لأجل القصور الذاتي، ومرة لأجل عدم التمكن من قصد القربة. فالإمام الصادق عليه السلام قال: نهى رسول الله عن صوم 6 أيام، العيدين وأيام التشريق واليوم الذي نشك فيه أو تشك فيه من شهر رمضان. عيدين وأيام التشريق واليوم الذي تشك فيه من شهر رمضان. الفقهاء ذكروا في رسائلهم العملية، قالوا: يحرم صوم العيدين. الحرمة تكليفية تحريمية، والحرمة متعلقة بنفس العبادة. يحرم صوم العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أم غير ناسك، ويوم الشك على أنه من شهر رمضان يصوم على هذا. نهي تحريمي نفسي متعلق بالعبادة، هذا يدل على تحريم العبادة بالإضافة إلى بطلانها. يعني احنا كلامنا انه النهي عن العباده هل يدل على البطلان او لا، والا النهي يدل على الحرمه، هذه قاعده تقدمت. فهنا هم الروايه موجوده، هم الفتوى وهو تطبيق لما نحن فيه. ايضا يونس بن يعقوب يقول: قلت للامام الصادق: المراه ترى الدم 3 أيام أو 4. قال عليه السلام: تدع الصلاه. هنا صيغه امر لكنه بمعنى النهي، تدع الصلاه. هي أمر لكن معناها نهي، تدع الصلاة، تترك الصلاة. عن الإمام الصادق في حديث: فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة. هنا النهي متعلق بنفس العبادة، إما لقصورها الذاتي، هذا قصور ذاتي، أو سوف يأتي الكلام أنه لا يمكن قصد القربة إذا توجه نهي وأصبحت العبادة محرمة. فأفتى العلماء أيضا بعدم صحة صلاة وعبادات الحائض. السيد الخميني يقول في أحكام الحائض: منها عدم جواز الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لها، فهم حرام هم باطلة. يقول أيضا السيد الخوي: يحرم على الحائض جميع ما يشرط فيه الطهارة من العبادات كالصلاة والصيام والطواف والاعتكاف، هذا حرمة. هنا الفقهاء بأجمعهم قالوا ببطلان العبادة، وهو محل الكلام، وهو تطبيق لما نحن فيه. ذكر الفقهاء بطلان العبادة عند عدم توفر قصد القربة، أما إذا حصل قصد القربة فقالوا مثلا، قالوا: يصح الصوم في السفر من المسافر الجاهل بالحكم، يصح. لماذا؟ لأن النهي عن الصوم في السفر هو لأجل عدم قصد القرب، النهي موجود وحرام، أما الصوم بحد ذاته لم يكن فيه مفسدة ذاتية، ما يكون النهي تحريم نفسي لأجل المفسدة الذاتية، ليس لأجل المفسدة وإنما لأجل عدم التمكن من قصد القرب عند النهي ويصبح حراما، كيف يتقرب بالحرام؟ لذلك الصوم في السفر إذا واحد جاهل بالحكم وقصد الصوم وصام، القربة حصلت لأن جاهل بالحكم فصومه صحيح، بمجرد أن يعلم بأنه الصوم في السفر منهي عنه وحرام يبطل صومه. لذلك قال الفقهاء: يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم بالأثناء بطل. لماذا إذا علم بأثناء النهار بطل؟ لأن قصد القربة ما يجي يفتهم أن هذا محرم، أول ما كان يدري محرم، والحرمة مو ذاتية لأجل الحرمة مو ذاتية، فإذا فهم هنا بعد ما يقدر يقصد القربة. السيد أخوي يقول: وإذا صام المكلف باعتقاد الضرر أو خوفه بطل. باعتقاد الضرر أو خوف البطل، خوف الضرر بطل. لكن بطل لأنه منهي أن يصوم ويتضرر. إذا خاف على عينه الرمد أفطر. إذن أكو نهي عن الصوم والصوم فيه ضرر، لكن إذا تمشى منه قصد القربة. فقال السيد الخوي: فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك، هو خاف الضرر أو اعتقد الضرر فصام وتمشى منه قصد القربة. كون صورت شيء إنسان يقول صحيح أن الشارع ماذا يقول؟ يقول: إذا خفت الضرر أو اعتقدت الضرر، إذا خاف على عينه الرمد أفطر. صحيح الشارع قال إذا خاف أفطر، فهنا الصوم مع الضرر فيه نهي، لكن إذا أكو نهي وأنا أصوم الله يقدرني أكثر. مثل ما واحد يقول أكو ضرر وأنا رحت إلى المجلس مال التعزية، فبناء إذا أكو ضرر ويروح إلى المجلس مال التعزية يحصل ثواب أكثر. إذا اعتقد الضرر هاي أولا، خاف الضرر هاي ثانيا، واعتقد بأنه لو كان يتضرر بالصوم ويصوم فإن الله سوف يجازيه بثواب أكثر. هيك بناء فصام. بعدين تبين لا أكو ضرر، ضرر ماكو، وقصد القرب متغشي منه، إذن هذا صوم صحيح كما أفتى السيد الخوي. لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك. إذا اعتقد الضرر، هذا اعتقاد، الضرر ما موجود، اعتقده، خاف الضرر وتمشى منه قصد القربة. مثل ما إنسان عند تعزية يرحون الأصحاء، المرضى إجاب يقول: أنت ليش اجيت؟ يقول: أنا مريض واجيتك، شوف أجد أنا مخلص إليك. فكأنه يجازى أكثر من الصحيح. ثم تبين عدم الضرر بهذا الصوم، إذا صومه صحيح كمان. لماذا؟ لأن النهي هنا ليس، النهي هنا هو للحرمة، لكن مفسدة ذاتية ماكو، نهي حرام لكن مفسدة ذاتية ماكو، وإنما لعدم تمشي قصد القربة. إذن واضح من هذه الفتوى التي تقول إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه، إذا صام باعتقاد الضرر أو خوفه بطل، لكن إلا في صورة واحدة وهي ما إذا تمشى منه قصد القربة وتبين عدم الضرر. واضح من هذه الفتوى أن المعتقد بضرر صومه أو المعتقد بخوف الضرر مع علمه بأن الصوم حالته منهي عنه، يعلم أن الصوم منهي عنه لا تحصل له قربة، مع علمه بأنه منهي عنه لا تحصل له قربة في عمله هذا، إلا أن يكون العبد قد اعتقد بأن أفضل الأعمال أحمزها حتى مع وجود النهي عن العمل، فتصح منه القربة. هذا مغفل، تصح منه القربة، وحينئذ إذا تبين عدم الضرر من العمل فنحرز. الملاك موجود أولا، وتتم ماذا؟ مقومات صحة العمل، من هم وجود ملاك هم قصد القربة. أما إذا وجد الضرر من الصوم، أنه نهي عن الصوم الذي فيه ضرر وصام وأكو ضرر، هنا لا تنفع القربة. لماذا؟ لأن يتبين أن النهي لمفسدة في الصوم خارجية ذاتية وهي الضرر، مفسدة ذاتية موجودة وهي الضرر. خب، هذا كله تطبيقات للنهي عن العبادة النفسي، أو أن النهي عن العبادة النفسي إما لعدم المصلحة وهي وجود المفسدة الذاتية، أو لعدم التمكن من قصد القربة. أما تطبيقات النهي التحريم الغيري المتعلق بنفس العبادة، طبعا قلنا أنه في كل مورد حصل فيه التزاحم بين واجبين، بين وجوب الإزالة وبين وجوب الصلاة، أو وجوب إنقاذ الغريق ووجوب الصلاة، فترك الأهم وهو الإزالة أو إنقاذ الغريق واشتغل بالصلاة. هنا قال الفقهاء بناء على الاختراء أن الأمر بالشيء وهو الإزالة وإنقاذ الغريق يقصد النهي عن ضده، الصلاة منهي عنها، الصلاة منهي عنها. فبناء على الاقتضاء هنا مثلا قال النبي حسب ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم النجاسة. فإذا استفدنا من جنبوا التي هي بصيغة الأمر ولكن معناها نهي، يعني لا تنجسوا المساجد، جنبوا مساجدكم النجاسة هي صيغة أمر لكنها بمعنى النهي. فإذا استفيد عدم التنجيس يعني نهي عن التنجيس وإزالة النجاسة إن حصل التنجيس، وقلنا قالوا قلنا أن الأمر بإزالة النجاسة يقتضي النهي عن ضده، فالصلاة منهي عنها لكن النهي غيري. لماذا؟ لأجل إزالة النجاسة عن المسجد، حينئذ تكون تطبيقا لما نحن فيه حسب قول الفقهاء. لكن ماذا قالوا؟ قالوا بما أن النهي غيري فهو لا يدل على فساد العبادة. لو جئنا بها وقلنا بكفاية الملاك في صحة العبادة وإحنا ناقشنا قلنا هذا وإن كان نهي غيري يقتضي فساد العبادة، إحنا قلنا ناقشنا، هل إحنا ناقشنا النهي الغيري؟ قالوا لا مفسدة في متعلقه ولا مبغوض ولا حرام. نحن خالف قلنا شون هذا لا مفسدة في متعلقه؟ نعم أفرض ماكو مفسدة في متعلقه، النهي الغيري أفرض ماكو مفسدة في متعلقه لأجل إزالة النجاسة، هذا النهي لأجل إزالة النجاسة ما يخالف. فالمفسدة في عدم إزالة النجاسة لا في الصلاة ما يخالف، المفسدة في عدم إزالة النجاسة. إلا أنه مبغوض، صلاة مبغوضة، في أي حالة صلاة مبغوضة، أفرض ما بيها مفسدة، أفرض مفسدة في عدم إزالة النجاسة لكن الصلاة مبغوضة. أنت تقول الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، نهي نهي شرعي، نهي شرعي تحريمي يعني حرام، هذا معنى نهي شرعي تحريمي. إذا هيك قلنا، إذا قلنا أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، طبعا احنا ما نقول، لكن هم بنوا أن النهي عن العبادة الغيرين بنوا على أن الأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده. فلنفترض أن الصلاة ما بيها مفسدة ذاتية، طيب المفسدة هذه موجودة في عدم إزالة النجاسة هذا من قبله، أما مو حرام؟ أنتم كلكم تقولون أنا لم يقتضي النهي يعني حرام، حرام؟ إذن حرام، إذن أكو نهي تكليفي، أنتم فرضتوا أكو نهي تكليفي، إذن أكو حرمة، وبهذا لا تصح الصلاة بناء على أن الأمر بالضد، أن الأمر بالإزالة يوجب النهي عن ضده الخاص وهو الصلاة. وقد تقدم في بحثي الضد ذلك وقلنا مسألة الترتب هي لتصحيح الصلاة ولكن بناء على عدم الاقتضاء مو بناء على الاقتضاء، مسألة الترتب هي لأجل تصحيح الضد العبادة لكن بناء على أن الأمر بشيء لا يقتضي النهي، يعني أمران تزاحما وجوب الإزالة ووجوب الصلاة وما يمكنني أن أعملهما معا في وقت واحد، فتجب الإزالة لأنها فورية، حينئذ الأمر بالصلاة يخفت ويسكن ما عند إطلاق بصورة الإزالة. ولكن إذا تركت الإزالة هذا يتفعل ويرجع، يرجع إذا أكو أمر فتصح الصلاة، هذا كله بناء على عدم الاقتضاء. أما مع الاقتضاء يعني أكو نهي، يعني نهي عن الصلاة شرع يعني حرمة، إذا حرمة كيف تتقرب بالحرام؟ إذن هذا نحن خالفنا فيه اتباعا للسيد البروجردي رحمة الله عليه. من أمثلة النهي الغيري عن العبادة ما يقال من أن النهي عن الإساءة للمعصوم، إحنا منهيين عن الإساءة للمعصوم، فإذا صلينا صلى المكلف أمام قبره، يعني هو راسه منا رجليه منا وجه القبلة، إحنا أمام صلينا أمام المعصوم، فإذا كان هذا إساءة إحنا منهيين عن الإساءة، فكيف نتقرب بالإساءة إلى الله؟ إساءة للمعصوم. لذلك قالوا لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب، بناء على أن التقدم على صلاة على قبر المعصوم في الصلاة فيه إساءة، وإحنا منهيين عن الإساءة للمعصوم. لكن هنا الصلاه ما فيها مفسده ذاتيه، انما النهي عنها لاجل عدم الاساءه للمعصوم. فاذا افتهمنا هاي منهي عنها ولو نهي غيري لاجل الاساءه الى المعصوم، قالوا لا يجوز الصلاه، واذا كان كذلك ستكون الصلاه باطله لعدم التمكن من قصد القربة، مع كون الصلاة التي هي فيها إساءة أدب مبعدة عن المولى وليست مقربة إليه، إذ لا يمكن التقرب بما هو مبعد. هنا السيد خوي يقول لا يجوز التقدم في الصلاة على قبره إذا كان مستزما للهتك وإساءة الأدب. فنقول له إذا تقدم على قبل ما وصل صلاة صحيحة أو بس حرمة، يقول باطلة. فهذا هم نهي غيري، هذا نهي غيري لأجل عدم الإساءة، هذا نهي غيري، صلاة ما بها مفسدة ذاتية، هذا نهي غيري لأجل عدم الإساءة، لكن أفتى بالبطلان. هذا مما يقوي ما ذهب إليه السيد البرجردي، أن النهي الغيري، النهي الغيري شرعي، حرمة، لا يمكن التقرب بالحرام. إذا ندري أكو نهي ونصلي أمام قبر المعصوم وفي إساءة المعصوم مثلا، كل هذا إيه نعم حرام وباطل. هذا التطبيق. المورد الثالث تطبيقات النهي عن العبادة، نهي تنزيهي، يعني عبادة والنهي نهي تنزيهي متعلق بنفس العبادة، كالصلاة في الحمام، صلاة في مجاري المياه. كل الفقهاء يفتون أنه هنا الصلاة تقع صحيح. لماذا؟ لأن هنا لا مفسدة أكو ولا لا تتمكن قصد القربة، لا الصلاة فيها مصلحة ذاتية وتتمكن قصد. لماذا؟ لأن النهي التنزيه يعني قلة الثواب، فإذا تيقنا أن هذا النهي تنزيه يعني ثواب قليل، ثواب قليل تقدر تتقرب به إلى الله، عمل فيه ثواب قليل، عمل فيه ثواب قليل، إذا عمل فيه ثواب قليل تقدر تتمكن، إذا لا يدل على البطلان. فتطبيقات النهي عن العبادة نهيا تنزيهيا متعلق بنفس العبادة، مثل النهي عن العبادة بكونها في الحمام فهي باقية على عبادة. لماذا؟ لأن هذا النهي لا يدل على مفسدة ذاتية، لأن المصلحة موجودة في العبادة، وأيضا تتمكن أن تقصد القربة. لماذا؟ لأن ثواب قليل، مرة ثواب 90%، مرة ثواب 70%، إذا تتمكن أن تقصد القربة بهذا الثواب الذي هو 70% بعد التأكد من أن النهي تنزيهيون. على أنه قلنا أن النهي الناشئ، أن النهي ليس ناشئا من مفسدة في العبادة، إنما نشأ من ملازمتها للصلاة في مجاري المياه أو في المزبلة أو في الحمام، وهو النهي عن شيء ملازم وليس النهي عن نفس العبادة. حينئذ إذا جاء بالصلاة في الحمام أو في المزبلة تكون الصلاة صحيحة. ولذلك العلماء في رسائلهم العملية هكذا قالوا: تكره أو تكره الصلاة في الحمام والمزبلة والمجزرة والمواضع المعدة للتخلي وبيت المسكر ومواطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم، بل كل مكان قذر وفي الطريق وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مظلمة. هذه كلها نواهي عن عبادة بمعنى قلة ثواب العبادة في هذه الموارد. إذا قلت إذا لا أكو مفسدة ذاتية ويصح قصد القربة إذا كان الثواب قليلا. طيب هسه تطبيقات للنهي عن جزء العبادة. روى زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام أو الصادق أنه قال: لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، حرمة تكليفية، لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، هذا نهي، لكن نهي عن جزء العبادة، يعني بعد الحمد لا تقرأ سورة من سور العزائم، هذا النهي حرمة، لكن يقتضي فساد هذا الجزء. فإذا قرأ بعد الحمد سورة العزائم ولم يتدارك بقراءة سورة أخرى، إذن العمل باطل، إذا العمل باطل الصلاة باطل. أما إذا قرأ العزائم وقرأ سورة الإخلاص بعد ذلك فقد جاء بالحرام، ولكن الصلاة لا تبطل لأنها تم، قرأ سورة العزائم وقرأ سورة بعدها. نهي؟
لا، مو لأنه نهى عن جزء
لا يقول لا تقرأ. هاي الرواية لا روا زرارة لا تقرأ في المكتوب بشيء من العزائم.
فقرأها ولم يأتي بسورة
للحرمة لا تقرأ نهي نهي ظاهر الحرمة نهي لا تقرأ نهي. هل مو إرشاد لعدم الإتيان بالسورة؟ هل مو إرشاد؟ هذا نهي تحريمي. ها فإذا لم يأتي بالسورة إذا أولا هذا نهي حرام. إذا اكتفى بها بسورة العزائم نقول الصلاة ناقصة عمدا بطلت. أما إذا جاء بالسورة بعد ذلك جاء بسورة, جاء بسورة الإخلاص الصلاة تكون صحيحة. نهي للنهي
غير معلوم أنه للنهي عن
جزء لأنه ما جاء
لأنه لم يأتي بالسورة.
فإذا النهي موجود فإذا جاء بحرام وباطل الصلاة
النهي لعدم
ما يخالف. ها فإذا النهي عن النهي عن الجزء إنما يوجب البطلان إذا الصلاة ناقصة. أما إذا الصلاة كاملة يصير بس حرمة. بل هو هذا الكلام إذا الصلاة كاملة وجاء بالمنهي عن بس حرمة. إذا جاء بالمنهي عنه والصلاة نقصت استفى بها يعني بطلت النقصان. هو قاعد يقول شيء إذا أكو نهي وهو يدل على الحرمة بلا كلام. أما بالنسبة إلى الشرط النهي عن الشرط مرة قلنا الشرط عبادة ومرة الشرط غير عبادة. فإن كان الشرط عبادة كالوضوء فقد اشترط الفقهاء أن يكون بماء طاهر وعدم جواز الماء بالنجس. فإذا توضأ بماء النجس فقد بطل الوضوء وتبطل الصلاة أيضا بطل الوضوء النهي عن التوضؤ بماء النجس. أما إذا كان الشرط غير عبادي كالتستر هنا اشترط الفقهاء أن يكون بثوب مباح مو مقصود ثوب ما يكفي ظلمة ما يكفي طين ما يكفي ماء. فلو جاء بتستر ستر العورة بلباس مغصوب مع علمه مع أما إذا لم يعلم بالغصوب صورة ومر صورة ما إذا علم بالغصوب. فإذا صلى بثوب ساتر للعورة مغصوب ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي باعتبار هذا فعل واحد هم هو تستر مأمور به تستر بثوب هم هو غصب ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد غصب إذا منهي عنه تستر فهو شرط الصلاة إذا مأمور به شرط الصلاة. فالموجود إذا قلنا لا يجوز اجتماع الأمر الموجود النهي فقط فيكون التستر بالمغصوب كالتستر بالماء ما يفيد ريت تستر بثوب هل الثوب مغصوب إذا ما بتستر يصير مثل التستر بالثوب مثل التستر بالطين مثل التستر بالظلمة غير مفيد. إذن هذا قد صلى عاريا لأن هذا التستر غير مراد هذا التستر ما مأمور به إذا لم يوجد التستر المراد. وحينئذ السيد الخوي يقول تصح الصلاة بحديث لا تعاد. احنا اشكلنا عليه اشكلنا عليه قلنا بناء على الامتناع لا يوجد امر بهذا التستر المحرم فكيف امر ماكو كيف لا تعاد لا تعاد تأتي اذا كان امر بالصلاة. هنا امر ماكو بالتستر لو كان امر بالتستر نعم قل لا تعاد الصلاة اخل بالتستر الذي فيه امر اما امر بالتستر ماكو فكيف تصح الصلاة. وقلنا أن الأحسن هو التمسك لصحة الصلاة بصحيحة واردة في الصلاة إذا صلى جاهلا بانكشاف عورته. هذا كله في صورة الجهل بالغصب. أما إذا صلى عامدا بالغصبية عالما بالغصبية فالصلاة باطلة لأنه لا يتمكن من قصد القربة يعلم بالغصبية ويعلم أنه منهي عن هذا التستر فكيف يتقرب به إلى الله. إذا التستر إذا كان منهيا عنه وهو غصبي ستر العورة إذا كان عالما لا يتمكن أن يتقرب إذا كان جاهلا سيد الخوي قال نصحح الصلاة بلا تعاد. وأشكلنا عليه أنه هنا أمر ماكو فكيف تصح الصلاة أمر ماكو لا تعاد يمكن التمسك بها في صورة وجود أمر وقد أخللنا بوجوده. أما إذا أمر ماكو لا يمكن التمسك بلا تعاد. والأحسن أكو رواية هنا تقول إذا صلى جاهلا بالكشاف عورته قالت الرواية الصلاة صحيحة. طيب ذكر الفقهاء أن الوضوء من شروط المصلي العبادية، الوضوء هي الطهارة، ومن شروط الوضوء أن يكون بماء طاهر، فلو توضأ بماء نجس، هذا تطبيق للنهي عن الشرط، فلو توضأ بماء نجس فقد بطل وضوءه. قال السيد قول لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاد أو النجس أو مع الحائل، احنا كلامنا في النجس الآن، بين صورة العلم والعمد والجهل والنسيان، إذا توضأ بماء النجس الوضوء باطل، عالما كان بهذا النجس، جاهلا كان بأن هذا النجس، ناسيا، وكذلك الحال إذا كان الماء مغصوبا الوضوء يكون باطلا، فإنه يحكم ببطلان الوضوء حتى مع الجهل. هذا كلام السيد خوي، لأن شرطية الوضوء واقعية فلا يفيد عدم علمه بغصبية الماء الذي توضأ فيه. وكذلك ذكروا من شروط لباس المصلي الإباحة، فلا تجوز الصلاة في اللباس المغصوب، ومع هذا قالوا لا تجوز الصلاة مع اللباس المغصوب، لكن قالوا إذا كان المكلف جاهلا بالغصبية، جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب، أو كان جاهلا بحرمته، يجهل أنه يحرم الصلاة في المغصوب جاهلا، فلا بأس، لأن الشرطية هنا ظاهرية. طيب السيد السيستاني هنا عنده كلام يقول يعتبر في الصلاة الإخلاص، فإذا انضم الرياء، الرياء منهي عنه، الرياء منهي عنه، فإذا انضم الرياء إلى الداعي الإلهي بطلت الصلاة. لذلك قال لو رأى في جزء واجب أو مستحب رأى، فإن كان سرى إلى الكل، أن الرياء في الجزء يسري إلى الكل، إلى كل الصلاة في العمل المشتمل عليه، أو لزم من تدارك هذا الجزء الذي رأى فيه تداركه لزم زيادة ركوع، رأى في الركوع، رأى في الركوع ركع ركوعا طويلا 11 سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم راح الرياء ركع وقام، ثم راح الذي يرائي له فركع مرة ثانية ركوعا ليس فيه رياء، هنا بطلت الصلاة لزيادة الركوع. فيقول لو رأى في جزء واجب أو مستحب، فإن كان سرى إلى الكل بأن كان الرياء في العمل المشتمل عليه أي وحدة بطلها، بطلت الصلاة، أو لزم من تدارك هذا الفعل الذي رأى فيه حينما تداركه بعد ذلك لزم زيادة ركون بطلت الصلاة في كل الصورتين، إذا كان الرياء في الجزء سرى إلى الكل، لأنه يبقى في الرياء في الجزء سرى إلى كل الصلاة، أو كان الرياء في جزء وثم تدارك هذا الجزء المراءة بأن كرره ولكن لزم زيادة ركن يبطلت الصلاة في الصورتين، وإلا لم يوجب بطلانها، يعني إذا رأى في جزء ولم يسري إلى الكل، لم يسري إلى الكل أي وحدة، وتدارك الجزء الذي رأى فيه فقد فعل حراما لكن الصلاة غير باطلة، وإلا لم يوجب بطلانها كالرياء في جلسة الاستراحة إذا تداركها، جلسة الاستراحة الذي جلس يستريح طول بها لأجل أن يراوي أبوه أنه بين الركعتين أو بعد الركعة بعد بين السجدتين أو بعد السجدة الثانية أطال في الاستراحة لأجل راوي أبوه أنه هادئ في صلاته مطمئن متريث خاشع، بعدين أبوه راح فجلس جلسة الاستراحة بمقدار قليل ثم قام، الجزء صار حرام وهو إطالة في جلسة الاستراحة، لكن بعدين تدارك جلسة الاستراحة، إذن الصلاة صحيحة مع فعله للحرام، هذا أفتى به السيد الخوي السيد السيستاني. يبقى عندنا تطبيقات النهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة قلنا عندنا موردين مو ثلاثة، النهي عن المسبب والنهي عن آثار المسبب، أما النهي عن السبب، قلنا النهي عن السبب عن الصيغة هذا ليس نهيا عن المعاملة، مو معاملة عقلائية، ما عندنا بالشرع مثال للنهي عن الصيغة أبدا. فقول الأصوليين بأنه النهي عن المعاملة مرة يكون نهي عن الصيغة فقط، مرة يكون عن المسبب وهو النقل والانتقال، ومرة يكون عن أثر، هذا غير صحيح. القسم الأول ما موجود عندنا في شيء أصلا مثال ما إله، وهي ليست معاملة عقلائية حتى ينهى عنها. المعاملة هو الزوجية الملكية النقل والانتقال، وقد ينهى عن آثار النقل والانتقال وهو التصرف. إيه المراد من العلقة الزوجية هنا مو صيغة. لا هو قلنا قد يقال شلون تقول ما عندنا نهي عن الصيغة، شلون نقول ما عندنا نهي عن الصيغة؟ عندنا نهي عن الصيغة وهو أنه لا تعقد على المرأة في عدة الغير، وعندنا النهي عن عقد المحرم يعني عن الصيغة، وعندنا النهي عن العقد على ذات البعل. بعدين قلنا لا، هذا النهي مو عن الصيغة، هذا النهي عن العلقة الزوجية. علقة الزوجية لا تسوي مع مرأة في العدة، علاقة زوجية يعني شنو؟ علاقة زوجية، يقول هاي زوجتي وترتب آثار الزواج عليها. علقة لا تسوي، وكذلك لا تسوي علقة زوجية وأنت محرم، مو صيغة. وكذلك لا تسوي علقة زوجية مع امرأة لها بعل، علقة زوجية لا تسوي. علقة زوجية مو فقط صيغة، لأن الصيغة ليست من المعاملات العقلائية. إذن النهي عن المسبب عندنا، وعندنا نهي عن آثار المسبب. هذا السراج قال: قلت للإمام الصادق إني أبيع السلاح فقد لا تبعه في فتنة. إذا أكو فتنة بين المسلمين لا تبيع سلاح إلى أحد الطرفين، أي فتنة لا تبعه في فتنة. علي بن جعفر قال: سألت أخي الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن حب دهن ماتت فيه فأرة، قال: لا تدهن به، سهل رواية لا تدهن به، ولا تبعه من مسلم. نهي عن بيع الدهن المتنجس، هذا نهي تحريمي عن المعاملة. طبعا ننبه أنه النهي عن العبادة، احنا قلنا التحريم نتكلم به يدل على الحر، يدل على البطان أو لا يدل على البطلان، حرمة لا يدل على البطلان أو لا. أما إذا كان النهي عن العبادة إرشادي لوجود مانع، طبعا تدل على البطلان، هذا بلا كلام. وكذلك النهي عن المعاملة إذا كان إرشادي إلى وجود مانع من صحة المعاملة، طبعا يدل على البطلان، هذا ما نتكلم به. فلذلك احنا جبنا كل هاي الأمثلة للنهي التحريمي. الآن كنا نجيب أمثلة للنهي التحريمي عن المعاملة بمعنى المسبب. نهي التحريمي واحد منها: لا تبع السلاح في فتنة، لا تبع السلاح لأعداء الدين، حرام تكليفي. وأيضا لا تبع النجس، لا تبع النجس إلا أن تعلم بأن هذا نجس، فما علمت هذا منهي عنه يعني حرام. فإذا حرام هل يدل على البطلان أو لا؟ تطبيقات سيأتي الكلام عليها.